أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وكل منهما لغوي وشرعي وعرفي، خاص أو عام. كلامنا في هذا الدرس يقع في مطلبين. المطلب الأول في تقسيم الحقيقة والمجاز، المطلب الثاني في تقسيم المجاز. أما المطلب الأول فهو في تقسيم الحقيقة والمجاز إلى ثلاثة أقسام، يعني الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، والمجاز ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كل منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وهذه الأقسام هي الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي، والحقيقة الشرعية والمجاز الشرعي، والحقيقة العرفية والمجاز العرفي. فالحقيقة تنقسم إلى شرعية ولغوية وعرفية، والمجاز كذلك. لاحظوا العبارة، قال: وكل منهما، أي من الحقيقة والمجاز، لغوي وشرعي وعرفي. العرفي يكون على قسمين، إما خاص وإما عام. قال: وعرفي خاص. العرف الخاص وهو ما يتعين ناقله. التفتوا معي، يتعين ناقله، يتحدد ناقله. الناقل هنا لا يشترط أن يكون شخصا بعينه، لا، الناقل هنا طائفة مخصوصة من الناس، هذا معنى العرف الخاص. مثلا هذا اللفظ هو حقيقة عند النحويين، النحويون هم عرف خاص، فهذا اللفظ، التفتوا معي، هذا اللفظ هو حقيقة عندهم، عند هذه الطائفة. أو مثلا الفقهاء، أو مثلا أرباب الصرف، هؤلاء عرف خاص. إذن العرف الخاص ما هو؟ هو ما يتعين ناقله، والناقل لا يجب أن يكون شخصا بعينه، الناقل هو طائفة من الناس. قال: كالنحوي والصرفي وغير ذلك، كالمتكلم مثلا، متكلم بالنسبة إلى علم الكلام. أو عرفي عام لا يتعين ناقله. التفتوا، لماذا قال ناقله؟ ناقله يعني ناقله المراد النقل عن اللغة. طبعا كل لفظ له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح، فهو ينقل من اللغة إلى العرف الخاص أو إلى العرف العام. إذا كان الناقل معيناً محدداً فهذا عرف خاص، أما إذا لم يتعين الناقل فهذا عرف عام. قال لا يتعين ناقله، يعني ناقله عن اللغة. جيد. إذن عندنا لغة، حقيقة لغوية ومجاز لغوي وحقيقة شرعية ومجاز شرعي وحقيقة عرفية ومجاز عرفي. التفتوا معي هنا، طبعا هذا الأمر الذي أشير إليه الآن هذا ذكر إذا ترجعون إلى الحاشية، هذا مذكور في الحاشية. الشرع هو من العرف الخاص أو لا؟ نعم من العرف الخاص. لماذا خص بالذكر؟ هو في الحقيقة الأقسام ترجع إلى اثنين، إلى لغة وإلى عرف، لا إلى ثلاثة، اللغة والعرف والشرع. الشرع هو عرف خاص. إذن لماذا ذكر على حدة؟ الجواب لشرافته، وإلا فالشرع هو عرف خاص. الشرع هو عرف خاص يندرج في العرف. هذا إذا ترجعون هناك أيضا في الحاشية هذا المطلب أشير إليه. قال وهذه النسبة في الحقيقة بالقياس إلى الوضع، يعني هذا التقسيم على أي أساس؟ على أساس النسبة إلى الواضع. قال في الحقيقة بالقياس إلى الواضع، فإن كان واضع الكلمة، فإن كان واضعها واضع اللغة فلغوية، وإن كان الشارع فشرعية، وعلى هذا القياس، وإن كان العرف جيد، وإن كان العرف فعرفية، هذا في الحقيقة. وفي المجاز باعتبار الاصطلاح الذي وقع الاستعمال في غير ما وضعت له في ذلك الاصطلاح. واضح، استعمال الكلمة في غير ما وضعت له في أي اصطلاح؟ في أي اصطلاح؟ في اصطلاح العرف يقال مجاز عرفي، في اصطلاح الشرع يقال مجاز شرعي، وهكذا. هنا لما قال فإن كان واضعها يعني واضع الكلمة في موضعه، يعني واضع الحقيقة، ثم انتقل إلى المجاز، قال وفي المجاز إلى آخره. فإن كان هو اصطلاح اللغة فالمجاز لغوي، وإن كان اصطلاح الشرع فشرعي، وإلا فعرفي عام أو خاص. جيد. ثم يذكر بعض الأمثلة، للحقيقة والمجاز. قال كأسد للسبع المخصوص الحيوان المفترس والرجل الشجاع، فإن لفظ الأسد حقيقة لغوية في السبع، لاحظوا الكلام في اللغة، مجاز لغوي في الرجل الشجاع، واضح. وصلاة، يعني لفظ الصلاة، ولفظ الصلاة للعبادة المخصوصة، للعبادة المخصوصة والدعاء. جيد؟ فإنها حقيقة، الآن يتحدث عن الشرع، فإنها حقيقة شرعية في العبادة، مجاز شرعي في الدعاء. في البداية مثل، التفتوا، مثل للغة، وبعد ذلك مثل للشرع، ثم يمثل لأي شيء؟ يمثل للعرف. قال وفعل، فعل يعني لفظ فعل، فعل يأتي بمعنى اللفظ ويأتي بمعنى الحدث. فعل، قال وفعل للفظ المخصوص. ما هو اللفظ المخصوص؟ أعني ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، هذا الفعل عند النحويين. ويأتي بمعنى الحدث، كتب، هذا فعل، والفعل يأتي بمعنى الكتابة، الحدث. فإنه حقيقة عرفية خاصة، لاحظوا هذا مثال للعرفي، للعرف الخاص. ما هو يعني النحوية؟ قال أي النحوية في اللفظ، واضح الفعل حقيقة في هذا المعنى، معنى الفعل مجاز نحوي في الحداث. جيد، هذا حقيقة عرفية، عرفية خاصة. بعد المثال الرابع للحقيقة أو يعني الحقيقة والمجاز للعرف العام، قال ودابة، دابة لفظ دابة، لذي الأربع والإنسان، لذي الأربع يعني لذي القوائم الأربع. دابة يطلق على الإنسان هو دابة، وعلى الحيوان ذي الأربع قوائم أيضا دابة. قال فإنها حقيقة عرفية عامة في الأول، واضح، يعني هذا الحيوان الذي له قوائم أربع يقال له دابة، هذه حقيقة عرفية عامة. ومجاز عرفي عام في الثاني، في الإنسان. الإنسان لما نقول له أنت دابة هذا مجاز، مجاز وليس حقيقة. جيد، هذا هو المطلب الأول. إذن التفتوا جيدا، النتيجة التي ننتهي إليها الحقيقة على ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية، والمجاز كذلك. الآن انتقل بعد ذلك إلى المطلب الثاني. المطلب الثاني هو تقسيم المجاز إلى قسمين، بلحاظ العلاقة، بلحاظ العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. إذا كانت العلاقة هي المشابهة فالمجاز يسمى استعارة، التفتوا جيدا. وإذا كانت العلاقة غير المشابهة فالمجاز يسمى مجازا مرسلا. فإذا المجاز على قسمين: استعارة ومجاز مرسل. المجاز المرسل ما كانت العلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي غير المشابهة، مثلا الجزئية، الكلية، الحالية، المحلية، باعتبار ما يقول، باعتبار ما كان. هذه العلاقات نأتي على ذكرها بعد ذلك إن شاء الله، مجاز مرسل. أما الاستعارة فالاستعارة هي ما كانت العلاقة فيها بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، هي ماذا؟ هي المشابهة. لأن التفتوا، كل مجاز لابد له من أمرين، كل مجاز لابد له من علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ولابد له من قرينة، من قرينة صارفة. وهذا يعني نبهنا عليه فيما سبق ويأتي أيضا. قال: والمجاز مرسلون، المجاز مرسل إن كانت العلاقة المصححة. لماذا قال مصححة؟ لأن أنت في الحقيقة استعملت اللفظ في غير ما وضع له، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له ليس صحيحا إلا إذا كانت هناك مناسبة تصحح هذا الاستعمال. إذا استعملت الأسد في الرجل الشجاع، هذا استعمال في غير ما وضع له، هذا ليس صحيحا. نعم، إذا كانت هناك مناسبة، هناك علاقة، حينئذ يكون هذا الاستعمال صحيحا. قال: والمجاز مرسل إن كانت العلاقة المصححة غير المشابهة بين ماذا وماذا؟ بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. وإلا، وإلا يعني ماذا؟ يعني وإن كانت العلاقة بينهما هي المشابهة فاستعارة. فعلى هذا الاستعارة هي اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي لعلاقة المشابهة، كأسد في قولنا رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يرمي، هذه استعارة. تشبيه الرجل الشجاع بالأسد استعارة، لأن العلاقة بينهما هي المشابهة. الرجل الشجاع يشبه الأسد في الشجاعة. جيد، فإذا عندنا، التفتوا، عندنا مجاز وعندنا استعارة. ثم قال: وكثيرا ما تطلق الاستعارة على فعل المتكلم. جيد، يعني ماذا؟ على استعمال اسم المشبه به في المشبه، استعمال المشبه به في المشبه يقال له استعارة. المشبه به هو الأسد، استعماله في المشبه، لاحظوا، في المشبه وهو الرجل الشجاع، هذا الاستعمال يقال له استعارة. فعلى هذا تكون بمعنى المصدر ويصح منه الاشتقاق. فيكون عندنا هكذا، التفتوا، عندنا مستعار منه وعندنا مستعار له وعندنا مستعار وعندنا استعارة، حتى لا يحصل اشتباه. التفتوا، عندنا مستعار منه وعندنا مستعار له وعندنا مستعار وعندنا استعارة. قال: فهما أي المشبه به والمشبه مستعار منه ومستعار له. المشبه التفتوا، المشبه به وهو الأسد وهو الحيوان المفترس، هذا مستعار منه. الرجل الشجاع المشبه هذا مستعار له. لفظ الأسد، لفظ هذا مستعار. هذه العملية بمجموعها تسمى استعارة، فحتى لا يحصل اشتباه، التفتوا، يعني لا يحصل اشتباه، المشبه به هو المستعار منه، المشبه هو المستعار له، اللفظ هو المستعار. قال واللفظ أي لفظ المشبه به مستعار، لأنه بمنزلة اللباس الذي استعير من أحد فألبس غيره. جيد جدا. ثم يتحدث المصنف عن المجاز المرسل. طبعا بعد أن عرفنا المعنى المراد من المجاز المرسل والمعنى المراد من الاستعارة، يأتي المصنف يمثل للمجاز المرسل ويذكر في ضمن ذلك علاقات المجاز المرسل. نحن قلنا بأنه في المجاز المرسل العلاقة هي غير المشابهة، فيأتي هذا السؤال، وما هي العلاقات بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي غير المشابهة؟ الآن المصنف يذكر بعض الأمثلة ويذكر أيضا العلاقات في الأثناء. قال والمرسل وهو ما كانت العلاقة يعني فيه غير المشابهة كاليد في النعمة والقدرة. التفتوا، اليد معناها الحقيقي ماذا؟ قال الموضوع للجارحة المخصوصة. واضح، هذه يد معروف معناها للجارحة المخصوصة، هذا المعنى الحقيقي، ولكنها استعملت في النعمة. قال إذا استعملت في النعمة فتقول فلان له يد علي، زيد، التفتوا، لزيد عندي يد، يد يعني نعمة، استعملت اليد بمعنى النعمة. العلاقة ماذا بين النعمة واليد؟ علاقة السبب والمسبب. النعمة مسببة عن اليد، واليد هي سبب للنعمة، فاستعمل السبب وهو اليد في المسبب وهو النعمة. لهذا قال لكونها يعني اليد بمنزلة العلة الفاعلية للنعمة، يعني السبب، لأن النعمة منها تصدر من اليد وتصل إلى المقصود بها. لاحظوا، إذن من ضمن علاقات المجاز المرسل السببية والمسببية، استعمال السبب وإرادة المسبب في المسبب. بعد وكاليد في القدرة، وكاليد في القدرة يعني تستعمل اليد في القدرة أيضا. قال لأن أكثر ما يظهر سلطان القدرة يكون في اليد، وبها تكون الأفعال الدالة على القدرة من البطش والضرب والقطع والأخذ وغير ذلك. الكلام هو الكلام، استعمال اليد في القدرة من باب استعمال السبب في المسبب، أيضا هنا العلاقة السببية والمسببية. قال: والراوية في المزادة، هذا مثال آخر، الراوية قال التي هي في الأصل اسم للبعير الذي يحمل المزادة إذا استعملت في المزادة. التفتوا، البعير إذا حمل المزادة، المزادة ماذا؟ المزادة هي الزاد، يعني الشيء الذي يوضع فيه الزاد، فيه الطعام، يعبر عنه مزادة. فقال التي هي في الأصل اسم للبعير الذي يحمل المزادة إذا استعملت في المزادة. مزادة ماذا؟ قال أي المزود الذي يجعل فيه الزاد. بعد هذا يحتاج إلى توضيح، قال أي الطعام المتخذ للسفار. ما هي العلاقة بينهما؟ قال والعلاقة كون البعير حاملا لها وبمنزلة العلة المادية. جيد؟ إذن العلاقة بينهما هي علاقة، بعضهم قال المجاورة، بعضهم قال السببية، لهذا قالوا وبمنزلة العلة المادية. جيد، إلى هنا مثل المصنف، إلى هنا ذكر أمثلة لعلاقات المجاز المرسل. ثم قال الشارح: ولما أشار بالمثال إلى بعض أنواع العلاقة، لاحظوا إلى بعض أنواع العلاقة وهي علاقة السببية، كما ذكرنا علاقة السببية، أخذ في التصريح بالبعض الآخر من أنواع العلاقات فقال: ومنه، يعني هو مثل للسببية ولم يصرح باسمها، لكن باقي العلاقات ذكرها بالاسم. قال فقال: ومنه، أي من المرسل، تسمية الشيء باسم جزئه. لاحظوا، تسمية الشيء باسم جزئه. الشارح يقول في هذه العبارة يوجد تسامح. قال في هذه العبارة نوع من التسامح، والمعنى لماذا؟ يقول المعنى هو هذا، أن في هذه التسمية مجازا مرسلا، وهو اللفظ الموضوع لجزء الشيء عند إطلاقه على نفس ذلك الشيء. يعني عندنا جزء، لفظ موضوع للجزء، أنت تستعمل هذا اللفظ في الكل، فالعلاقة هي الجزئية والكلية. التفتوا معي، العلاقة هي الجزئية والكلية، لفظ يدل على الجزء يستعمل في الكل، استعمال اللفظ الدال على الجزء في الكل هذا استعمال مجازي. قال مثل العين، كالعين. لاحظوا العين، العين موضوع للجارحة الخاصة المخصوصة، هذه العين. هذا اللفظ يستعمل في الجاسوس. في الجاسوس، الجاسوس هو كل إنسان يعني، هذا استعمال مجازي. قال كالعين وهي الجارحة المخصوصة. قال في الربيئة، الربيئة، الربيئة ماذا؟ قال وهي الشخص الرقيب، والعين جزء منه. جيد. ثم قال ويجب أن يكون الجزء الذي يطلق على الكل، ثبتوا، ليس أي جزء، بل لا بد أن تكون له خصوصية. قال مما يكون له من بين الأجزاء مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل. يعني الرقيب، الجاسوس، أو الإنسان الرقيب نقول، التبتوا، أكثر ما يستعمل أي شيء من أعضائه، أكثر ما يستعمل العين. الرقيب يحتاج العين أكثر من بقية الأجزاء والأعضاء، ولذلك تستعمل العين في الدلالة على ماذا؟ في الدلالة عليه. تستعمل العين في الشخص الرقيب، ما تستعمل اليد ولا الرجل ولا الرأس ولا جزء آخر. لماذا؟ لأن الرقيب يحتاج إلى العين، فلابد أن تكون هناك علاقة بين المعنى المقصود بالكل ومعنى الجزء. لهذا قال، لاحظوا، قال ويجب أن يكون الجزء الذي يطلق على الكل مما يكون له من بين الأجزاء مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل. مثلا لا يجوز إطلاق اليد أو الأصبع على الربيئة. جيد. إذن هذه علاقة أخرى. إذن علاقة السببية ذكرناها، هذه علاقة الجزئية والكلية، يعني استعمال اللفظ الدال على الجزء في المعنى في الكل. ثم قال وعكسه. ماذا عكسه يعني؟ أي ومنه عكس المذكور، يعني تسمية الشيء باسم كله، يعني استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء كالأصابع، التبتوا، المستعملة في الأنامل. الأنامل هي جزء من الأصابع، فالأصابع كل والأنامل جزء، لكن الأصابع تستعمل في الأنامل، في قوله تعالى التي هي أجزاء من الأصابع، في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، في آذانهم. تفتوا معي؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم. هم في الحقيقة لم يجعلوا الأصابع في الآذان، وإنما جعلوا الأنامل، فاستعمل اللفظ الدال على الكل في الجزء. بعد قال وتسميته، أي ومنه تسمية الشيء باسم سببه، نحو رعينا الغيث. رعينا الغيث، المقصود رعينا النبات، ولكن السبب في النبات ماذا؟ الغيث، المطر. فأطلق السبب وأراد المسبب. رعينا الغيث يعني رعينا النبات. قال أي النبات الذي سببه الغيث. قال أو تسمية الشيء باسم مسببه، يعني بالعكس، نحو أمطرت السماء نباتا، أمطرت السماء مطرا غيثا. هو عبر عنه بالنبات، النبات هو مسبب عن الغيث. قال أي غيثا يكون النبات مسببا عنه. جيد. ثم قال وأورد في الإيضاح المصنف يعني في أمثلة تسمية السبب باسم المسبب قولهم أو قولهم فلان أكل الدم أي الدية المسببة عن الدم، يقول وهو سهو، هذا المثال سهو، بل هو من تسمية المسبب باسم السبب. التفتوا معي، فلان أكل الدم، هاي تسمية المسبب، المسبب هو الدم. يعني هم لما المصنف لما ذكر هذا المثال ذكره لأي شيء؟ ذكره لتسمية السبب باسم المسبب، الدية هي السبب. سميت عفوا هي السبب، سميت باسم المسبب باسم الدم. قال فلان أكل الدم. الشارح يقول الأمر بالعكس، هذا من تسمية الشيء، لاحظوا من تسمية المسبب باسم السبب. فلان أكل الدم، أكل الدية، الدية المسبب، لكن سميت باسم السبب وهو الدم. الدم يعني القتل، فالسبب في الدية هو القتل، فسميت الدية باسم السبب. لهذا قال تسمية المسبب باسم السبب. جيد، هذه علاقة. أيضا علاقة أخرى، قال أو ما كان عليه، أي تسمية الشيء باسم الشيء الذي كان هو عليه في الزمن الماضي لكنه ليس عليه الآن، كما في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، أي الذين كانوا يتامى قبل ذلك إذ لا يتم بعد البلوغ، بعد البلوغ لا يوجد يتم، لكن تسمية اليتيم باعتبار ما كانوا عليه فيما سبق. قال أو تسمية الشيء باسم ما يؤول ذلك الشيء إليه، ما يؤول إليه يعني في المستقبل، قال في الزمان المستقبل، نحو قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، قال أي عصيرا يؤول إلى الخمر. جيد، أو تسمية الشيء باسم محله، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه، يعني نتمم الكلام، الكلام له تتمة، يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.